بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس التفسير كنا في سورة الطلاق ووقفنا عند الآية السادسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. آيات عظيمات ونظام أسري محكم وبديع جاء بتفاصيل المسائل لأجل أن يقف الناس عند حدود الله فلا يجحدوا شيئا مما يجب عليهم ولا يطلبوا شيئا مما ليس لهم. كانت الآيات السابقات تتحدث عن أحوال المطلقات والمفارقات وتعامل الناس مع زوجاتهم عند حصول ذلك. واستكمالا لهذا المعنى، الله تبارك وتعالى يخاطب الأزواج المطلقين بأن يتعاملوا مع زوجاتهم بعد الطلاق بقوله: أسكنوهن من حيث سكنتم، أي أن الإنسان إذا طلق زوجته الرجعية فإنه يسكنها في المنزل الذي هو فيه حتى تنقضي عدتها، وهذا حق لها، وهو أيضا في مصلحته هو، لأن المرأة المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات، إلا أنه يسقط حقها في القسم والمبيت، فيلزمه أن يسكنها وينفق عليها حتى تنتهي العدة، ولها أن تتزين له وتتعرض له، وهذا مدعاة إلى أن يرجع حالهما إلى ما كان عليه. فإذا كان التقصير من المرأة تنتبه لنفسها وتتوب، فيتراجع الزوج عن الطلاق ويردها إلى عصمته بالرجعة. وكذلك الزوج إذا كان قد تسرع في إيقاع الطلاق وبعد مضي مدة يتبين له أنه قد أخطأ، وأن هذه المرأة لها صفات طيبة كثيرة، وإن وقع منها بعض التصرفات التي ليست مناسبة له، إلا أن محاسنها أكثر من سيئاتها، ومع رؤية بعضهم لبعض وعيشهم في مكان واحد تتغير الأمور وتتعدل. والمؤسف حقا ما عليه حال كثير من الناس عند وقوع الطلاق، وأقول الطلاق الرجعي، فيأتي أهل المرأة ويأخذوها ويمنعون التواصل بينها وبين زوجها، ويبدأ السب والشتم والتعيير له، حتى أنها لو أنها رغبت فيه لاستحت من أهلها وسكتت عن رغبتها. فالله تبارك وتعالى يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أي بحسب حالكم من اليسر والعسر، بحسب المستطاع الذي تستطيعونه من سعة المنزل أو ضيقه ونحو ذلك. المسألة الثانية، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ولا تضاروهن، المقصود المنع من إيقاع الضرر على المرأة المطلقة لأجل أن يضيق عليها فتخرج من البيت فيقوم ويؤذيها ويعيرها أو يعتدي عليها حتى أنها تخرج وتذهب إلى أهلها في زمن العدة طلبا للسلامة والراحة. وهذا نهي للأزواج عن أن يتصرفوا مثل هذا التصرف المشين والذي يعتبر عارا في حقهم. يقول مقاتل بن حيان رحمه الله يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه، يعني تطلب الفكاك وتطلب السلامة فلا تبقى معه لأجل أن يوفر على نفسه السكن هذه المدة 3 أشهر أو 3 قروء ونحو ذلك. ويقول بعض المفسرين لا تضاروهن لتضيقوا عليهن، يقول يطلقها فإذا بقي يومان راجعها ثم طلقها ثانية، بمعنى أنه يريد أن يؤذيها بإيقاع العدة عليها، فإذا أوشكت على الانتهاء راجعها ثم طلقها ثانية لتبتدئ عدة أخرى لتطول عليها المدة. وهذا من الإضرار بالمرأة والإيذاء لها. المسألة الثالثة، يقول تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذا في حال المطلقة الحامل، سواء كان الطلاق رجعيا أو كان الطلاق بائنا، فإن الزوج يجب عليها أن ينفق على الحامل حتى تضع الحمل، لأن النفقة إنما هي في الأصل للحمل، وإلا فالمطلقة البائن لا نفقة لها. لكن إذا كان طلقها الطلقة الثالثة أو طلقها على عوض فإنها تبين منه وليس له مراجعتها وليس عليه النفقة. لكن إذا كان في بطنها ولد له فهذا الولد يحتاج إلى نفقة، كيف نوصل النفقة لهذا الولد الذي داخل البطن؟ هو أن نغذي أمه ليتحول هذا الغذاء إلى طعام يطعمه الولد في البطن بواسطة الحبل السري الذي يتغذى منه على غذاء أمها. فإذا أن أمه جاعت تضرر، وإذا أن أمه عطشت تضرر، وإذا أن أمه قلقت تضرر. فأنت أيها الأب يلزمك أن تنفق على الجنين في بطن أمه نفقة تامة بحيث يصل إليه طعامه دون خلل أو كدر. هذا معنى قول الله جل وعلا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، أي حتى أنها تلد. وهذا إنما هو نفقة لها بواسطة الحمل. العلماء يقولون هل هو لها أو له، والنتيجة واحدة، لأن المقصود من إطعامها هو المحافظة على سلامة الولد حتى أنه يصل له الغذاء وهو لا يصل إليه إلا عن طريق طعام أمه، فيتحول هذا الطعام الذي تأكله الأم إلى غذاء يصل بواسطة الدم إلى الجنين في الرحم. المسألة الرابعة، يقول جل وعلا: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إذا وضعت المرأة الحمل انتهينا من مسألة الإنفاق على المرأة، لكن هذه المرأة عندها حليب تغذي به هذا الولد، فإذا أنها قبلت أن ترضع ولدك فأعطها قيمة الحليب والأجرة على إيصاله له. فالمرأة إذا اختارت أن ترضع ولدها فهي أحق بالرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وليس للأب أن ينزع الولد من أمه ليعطيه لامرأة أخرى إذا كانت الأم عندها الاستعداد للقيام بهذا العمل، لأن مصلحة الرضيع أن يتغذى من أمه تكملة للمشوار الذي سار عليه عندما كان جنينا في بطنها، لأن حليب أمه أنفع له. لكن إذا أن الأم رفضت وقالت: أنا لا أريدك ولا أريد إرضاع ولدك ولا أريد التعامل معك، فهل يلزمها ذلك؟ اللبى وهو أول الحليب يلزمها أن تطعمه له، لأنه أساسي في بقاء حياته. وأما بعد ذلك فإن كان الولد يقبل ثدي غيرها أو يمكن تغذيته بواسطة الحليب الصناعي فلا حرج عليها ولها أن ترفض ولا وزر عليها. وأما إذا كان الطفل لا يريد إلا أمه ولا يقبل ثدي غيرها وجب عليها أن ترضعه ولها المقابل على ذلك الأجرة. كذلك إذا لم يوجد من ترضع، إذا لم يتيسر مرضعة وأمه رفضت، فلا يلزمها أن ترضعه قسرا وجبرا عليها. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف. هذا أمر خامس، وهو توجيه للأب والأم إلى أن ينظروا إلى مصلحة الولد، فيكون التعامل بينهم بالنظر لما فيه صلاح وسلامة المولود، ولا يستعمل العناد ولا يتشفى أحدهما من الآخر على حساب الولد. فلا ترفض الأم نكاية بالأب، ولا يمنع الأب الأم إرضاعه نكاية لها، لأنه يعلم أنها تأنس بإرضاع ولدها وتأنس ببقاء ولدها عندها، وهو جزء من حياتها. فينبغي أن يكون التفاهم بينهما بالمعروف، ويدفع الأب الأجرة المعروفة عند الناس حسب المثل، ما تعارف عليه الناس من حيث الأجرة على الإرضاع يلزمه أن يدفعه، وليس له أن يمتنع عن ذلك، وليس للأم أن تطلب أكثر من أجرة المثل، بل لها الأجرة حسب ما يتعارف عليه أهل زمانهم وبلادهم، كما قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فالأم لا تتحكم وتقول أنا أرفض هذا الولد ولا أريد أن أتحمله ولا أرضعه إلا بمبلغ عالي، ولا يعاند الأب ويقول إذا كان ترضعينه بالمجان وإلا هاتيه أنا أبحث عن مرضعة وتكون أحسن منك. هذا ممنوع، لأن هذا يكون الضحية هو الولد، والولد ولدكما، وكل منكما له عاطفة الأبوة والأمومة، فلا يصلح الخصام على أمر ينتج عنه تفويت مصلحة لهذا الطفل أو هذا الرضيع. المسألة السادسة، يقول تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. إذا تعاسرتم، يعني كل واحد منكم معاند للآخر، كل واحد يعاند الآخر، ولم تتفقوا على شيء فيه مصلحة للولد، الحل ما هو؟ يطلب له مرضعة خارجية، وهذا لإنقاذ هذا الولد من الهلكة، فاستبقاؤه واستبقاء حياته أمر لازم. وما دام أن بينكما عناد لا يمكن حله، وكل منكما يتشفى من الآخر على حساب هذا المسكين هذا الرضيع، فحينئذ يطلب مرضعة أجنبية تتولى إرضاعه بالمعروف. يقول ابن كثير رحمه الله: إن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة أجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها الرجل إلى ذلك، أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه المرأة عليه، فليسترضع له غيرها. فلو رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدها. يعني إذا أنهم اتفقوا على أن ترضعه فلانة بمبلغ 100 ريال في الشهر مثلا، فبعد فترة مضي أسبوع أو شهر ندمت الأم وقالت: أنا مستعدة أن أرضعه بهذا المبلغ الذي تقوم به هذه المرأة الأجنبية، إذن يجب إرجاعه لأمه، لأن أخذه لحليب أمه وبقاؤه عند أمه هو أفضل له، لما يحصل له من الأنس والحنان والعطف الذي لا يوجد عند المرأة الأجنبية. فالأم إذا أرضعت فإن ما تقدمه ليس هو فقط الحليب، بل تقدم مع الحليب الحنان، وهذا أمر يفقده المرتضع من المرأة الأجنبية. المسألة السابعة، يقول تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أي لينفق الزوج على ولده فيما يدفعه للمرضعة حسب قدرته المالية، فهو لا يكلف ما لا يطيق. الإنسان عليه أن يجتهد في الإنفاق على حسب طاقته وعلى حسب قدرته المالية، فإذا كان من الأغنياء يدفع أجرة نفقة الأغنياء، وإذا كان من الفقراء فيدفع من جنس الفقراء، وإذا كان من المتوسطين فهو من جنسهم. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا يقول: لينفق ذو سعة من سعته، يعني من كان عنده مال ينفق من واسع ماله، ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه وليس عنده إلا الشيء القليل، فلينفق من الموجود مما آتاه الله ومما يسر الله له. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي أن الله تعالى لا يشق على الفقير ويطالبه بأجرة الغني، وإنما على حسب يسره بالمال وقدرته عليه. ورد عن أبي مالك الأشعري قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة نفر كان لأحدهم 10 دنانير فتصدق منها بدينار، وكان لآخر 10 أواق فتصدق منها بأقية، وكان لآخر 100 أقية فتصدق منها 10 أواق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الأجر سواء، كل تصدق بعشر ماله. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. فالذي عنده 10 دنانير وتصدق بدينار، والذي عنده 100 أوقية وتصدق 10 أواق، هما سواء، لأن كل واحد تصدق بالعشر. وهذا معنى قول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. المسألة الثامنة هي بشرى عامة، وهي وعد من الله تبارك وتعالى لجميع الناس. يقول الله تبارك وتعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه بشارة لكل مؤمن، وكل إنسان معرض للعسر في بدنه أو في أهله أو في دينه أو في ماله أو في علمه أو في أمنه أو في مجتمعه، لكن هذا وعد الله. أي أمر يتعسر عليك إلجأ لمن عنده الفرج، وهو الذي سيحل هذا. ولهذا قال الله جل وعلا: سيجعل الله بعد عسر يسرا. الذي يجعل العسير يسيرا هو الله، وليست المنظمات الدولية ولا الجمعيات ولا المؤتمرات ولا فلان ولا علان. الذي بيده تيسير الأمور هو الله. المطلوب إذن ما هو؟ اللجوء إلى الله. يجب علينا أن نلجأ إلى الله، والله تعالى هو الذي قال هذا الكلام. هذا الكلام قاله الذي بيده الأمر والذي هو على كل شيء قدير، الذي لا يعجزه شيء، والذي بيده ملكوت كل شيء، وإليه مرد الأمور ومنشأها. هو القائل: سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذن أنت أين موقعك من ربك جل وعلا؟ هل أنت مرتبط به؟ هل أنت تشكو إليه؟ هل أنت تتضرع بين يديه؟ هل أنت تظهر حاجتك إليه؟ أم أنك تلجأ إلى المخلوقين الذين لا حول لهم ولا قوة؟ إن الحكم إلا لله. إذن نذهب لمن بيده الحكم وإليه مرد الأمور. ولا تتضايق ولا تضجر مهما عسر أمرك، اعلم يقينا أنك إذا صدقت مع الله سيفرج عنك. وفتش في نفسك، ابحث عن المشكلة، قد تكون أنت السبب في تأخر الفرج. فعليك أن تعالج نفسك وتختبرها وتنقيها من الأخطاء وتحاسبها على غلطاتها وتقوم معوج من سلوكك وتصرفاتك لتجد اليسر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا كان الناس على ضلالة وعلى غواية وأصابتهم المحن فيرجعون عن هذه ويغيروا حالهم ويرجعوا إلى الله ويتوبوا إلى الله ويصلحوا أحوالهم ويردوا المظالم ويستقيموا على الجادة، يصححوا عقائدهم ويقيموا عباداتهم ويحسنوا معاملاتهم ويصلحوا أخلاقهم، فستعود إليهم عافيتهم وسلامتهم وأمنهم ورخاؤهم وعزهم ومجدهم. وإذا أن الناس كانوا في خير وعافية وأمن وصحة وسلامة ورغد فغفلوا عن الله وانتهكوا محارم الله فانتكست أمورهم فهم السبب. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بسبب صنيعهم. هم الذين استحقوا هذا العقاب بسبب سلوكياتهم وتصرفاتهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. احفظوا النعم تدوم لكم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا كله هو كلام الله جل وعلا، وهذه هي سنة الله في خلقه. والله جل وعلا لا يخلف الميعاد، ولن تجد لسنة الله تبديلا. قضايا الأمة المعاصرة كما تلاحظون من البلايا والحروب والفتن، الفتن في الدين والفتن في الأعراض والفتن في الأموال والفتن في الأولاد، أمور كلها تحتاج إلى حراسة وتحتاج إلى حسن تدبير وعناية وعدم انزلاق وضلال. ويجب على الناس إذا أصيبوا بشيء أن يراجعوا أنفسهم ويفتشوها ويشخصوا المشكلة ثم يسعون لعلاجها والخروج من المأزق الذي هم فيه بحكمة وإتقان وعدم تراغ أو توان في ذلك. هذه المسائل ونحوها تمس كيان الأمة كما أنها أحيانا تكون في أشخاص وأفراد، فلا بد أن تعالج قبل أن تستفحل ويتسع الخرق على الراقع. ولهذا قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن هذه المطلوبة مطلوب منها التغيير للسكوت، والتغيير بحسب القدرة وحسب الصلاحية الممنوعة للإنسان. فيجتهد الإنسان في تغيير المنكر الذي يستطيعه بيده في بيته وعلى نفسه وعلى أهله وعلى من تحت ولايته في مدرسته في مؤسسته ونحو ذلك. ويجب التغيير باللسان بالحكمة والموعظة الحسنة لكل إنسان يستطيع أن يوصل هذه المعلومة. فإذا عجز الإنسان عن هذين الأمرين يغير بقلبه، فلا يجالس أهل المنكر ولا يأنس بهم ويظهر عليه الكراهة والبعد والنفرة منهم ولا يؤكلهم ولا يؤانسهم، هكذا تزول المنكرات. وأما إذا أن الناس راعوا مشاعر فلان وجبروا خاطر فلان، وفلان نستحي منه ولا نستطيع أن نقول له شيء، أنتم بهذا تقذفونه في النار. وسيسألكم غدا ويقول لكم: رأيتموني على غلط ولم تنصحوني ولم تنقذوني، فأنتم غشاشون وأنتم ظلمة. والله تبارك وتعالى بيّن أن خيرية هذه الأمة بقيامها برسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لأنكم عرب؟ لا. لأنكم سكان مكة؟ لا. لأنكم أثرياء؟ لا. لأن أجسامكم جميلة؟ لا. إذن ما هو؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا هو مكمن الخيرية وهذا هو السر في الخيرية. فهذه الأمة عليها أن تحافظ على هذه المزية والمكرمة. والدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لأن هذه الأمة أمة واحدة في آلامها وفي آمالها. وأنتم تشاهدون الواقع المؤسف الذي يعيشه قطاع كبير من عالمنا الإسلامي في هذه الأزمنة، حيث الفتن والمصائب والنكبات والكوارث وغيرها. فيجب على الناس أن يرجعوا إلى الله ويصلحوا فساد قلوبهم لتصلح لهم أمور دنياهم. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين. وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.